سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. لقد رجعت من سفري منذ حوالي 26 أو 28 يوم، لكنني لم أنزل أي حلقة ولم نواصل تأملاتنا فيما كنا بصدده من تأملاتنا في إنجيل متى العهد الجديد، بسبب أنه قد أخذني الكسل أو الترف كما يقولون، وآثرت الراحة على إكمال الحلقات، وها أنا اليوم أبدأ مرة أخرى معكم وأشرع في إكمال هذه الحلقات. لذلك أستمحكم عذرا على هذا التأخير، والعذر عند كرام الناس مقبول. أنهينا في حلقتنا السابقة تأملات في الإنجيل الجزء الرابع من إنجيل متى العهد الجديد، أنهينا بعض الإصحاحات وبينا بعض الآيات وأوضحنا بعض النقاط المهمة والرائعة. بينا نقطة مهمة، وهو أنه الأناجيل كتبت في زمن الاضطهاد المسيحي، لذلك غلبت عليها السماحة والمطالبة بالسلام والتعايش السلمي والمحبة. أي أن الأناجيل كتبت في زمن الاضطهاد، لذلك داعت بالسلام والمحبة. وبينا أنه قسطنطين يتبنى المسيحية من أجل جيش يعاضده ويحارب من أجله ومن أجل توحيد مملكته، ويستعين بالمقاتلين الجدد المسيحيين الذين يقاتلون وفق عقيدة ولهم إصرار، وهكذا لا تؤاخذهم كما يقال في الإسلام لومة لائم، أو كما يقال لا يخافون لومة لائم، ولا يتقاعسون عن نصر دينهم وبيان عقيدتهم والتضحية بأنفسهم من أجل هذا الدين القويم الذين يرونه والذي جاء لخلاصهم وخلاص البشرية كما يقولون. بينا أيضا أنه قسطنطين يعتنق المسيحية وهو على فراش الموت، وينقلب إلى قديس بعد أن يعتنق المسيحية، إذ إنه في المرحلة الأولى التي هكذا تقبل المسيحية ما كان مسيحيا، إنما هكذا أراد الجيش يعد، وهذا بحث تاريخي يمكن للأخوة المراجعة والتحقيق في ذلك، وسوف يدركون بأنه قسطنطين في زمنه الأول لم يكن مسيحي، إنما أصبح مسيحيا وهو على فراش الموت، وإنه بينا إنه هكذا نادى أو طلب أريوس من أجل أن يطلع مرة أخرى على عقيدة أريوس، لأنه وجدها أكثر ملائمة، ولكن أريوس قتل طبعا قبل أن يلتقي بقسطنطين. والتاريخ طبعا واضح في هذه القضية، ويمكن للذين يريدون أن يطلعون على ذلك. توجد دراسات كثيرة بلغات عديدة، خصوصا باللغة الإنجليزية وغيرها، لمن يجيد هذه اللغة ليقرأ عن تاريخ أريوس وتاريخ قسطنطين، وكيف أنه قسطنطين مال إلى أريوس، لكنه قتل، أريوس قتل قبل أن يجتمع بقسطنطين مرة أخرى، لأنه هو سمع منه كلاما في الحقبة الأولى، وهكذا ما كان الكلام مرضي بالنسبة للقساوسة الآخرين، فغلبت ورجحت كفة على كفة، وبالتالي هكذا دحضت دعوة أريوس. لكنه بعد فترة من الزمن تغيرت آراء قسطنطين وأراد أن يطلع على ما في جعبة أريوس، لكنه كما قلنا قد قتل أريوس، ويقولون بأنه سم ومات في تلك الحقبة، وقد سم من قبل القساوسة أو الآباء، آباء الكنيسة الآخرين. بينا أنه لم يتحقق الخلاص المزعوم بقدوم المسيح، قدوم المسيح الذين يتغنون به المسيا، لما جاء لم يتحقق الخلاص، لذلك ماذا فعلوا؟ قالوا أنه سوف ينزل ويعود مرة أخرى. بينا أنه أنت مهما فعلت، زنيت أو لدت أو قتلت أو فعلت ما فعلت، إذا قبلت السيد المسيح في اللحظة الأخيرة سوف تكون من أتباع السيد المسيح، وسوف تتنعم في ملكوت السيد المسيح، وسوف تكون من المرضيين عليهم والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بينا أنه المسيح يكبت ويكذب الذين يدعون بأنهم شافوا المرضى وطردوا الشياطين باسم السيد المسيح. لذلك قال: سيقول لي كثير من الناس في يوم الحساب: يا رب يا رب، أما باسمك نطقنا بالنبوآت وباسمك طردنا الشياطين وباسمك عملنا العجائب الكثيرة؟ فأقول لهم: ما عرفتكم مرة، ابتعدوا عني يا أشرار. طبعا هذه المقولة بينا أنه الذين كانوا يدعونها هم آباء الكنيسة الأوائل، أو نسبت إليهم بأنهم تكلموا بلغات عديدة وأنهم شافوا المرضى وطردوا الشياطين باسم السيد المسيح. لكن هذا النص يكذب دعوة هؤلاء. النص واضح الذي بين أيدينا في الإصحاح السابع، يقول إنه هذه قضية كاذبة، ويمكن مراجعة حلقتنا السابقة، قد ذكرنا ذلك بنوع من التفصيل يعني والإيضاح. وقد بينا يعني عدة معاني بخصوص كلمة الرب أو يا رب، هل هي بمعنى السيد أو بمعنى ماذا؟ هذا كله بيناه في حلقتنا السابقة. وكانت أيضا لنا وقفة مع المثليين، وكانت هنالك نقاط كثيرة متنوعة في تلك الحلقة. لذلك أطالب الأخوة والأخوات الذين لم يستمعوها أن يرجعوا إليها ويستمعوا إليها لينتفعوا منها. إذن ما زلنا في إصحاح متى، أو في إنجيل متى الإصحاح السابع. ويضرب المسيء المسيح الأمثال، ويبهر الناس بهذه الأمثال. توجد أمثال لطيفة، لكنه من يتأمل بدقة سوف يجد أنه بعض الأمثال لا تستقيم يعني من حيث التطبيق، لا يمكن تطبيقها من حيث الوصايا، أو أن بعض الأمثال يمكن الإنسان أن يجد أنه هي ليست يعني نهاية الحكمة وغاية الحكمة، إذ ربما يطرح عليها خلل لمن يتأمل فيها. عندما يتأمل فيها المتأمل الحكيم سوف يجد أنه هي أمثال فعلا لطيفة وجميلة وجاءت بنسق لطيف، لكنه يمكن أن نجد فيها شوائب، وأن نجد فيها أخطاء، وأن نجد أنه يمكن أنه الكثير منها لا يطبق، كقضية أنه حب أعدائكم وباركوا لاعنيكم. هذه لا يطبقها، لا يمكن أن يطبقها، حتى المسيحي لا يستطيع أن يطبق ذلك، وإلا لو طبقوها لكانوا حبوا داعش مثلا وحبوا المسلمين المتشددين. وما وجدنا من المسيحيين من يصول ويجول ويلعن بالإسلام والمسلمين ويحرض عليهم، فما وجدنا ذلك. إذن لا يمكن تطبيق يعني كل الوصايا، لا يمكن، لأنه من يضربك على خدك مثلا أن تدير لك له خدك الأيسر، لأنه ضربك على الأيمن، لأنه القضية هذا الشخص سوف يستغلك. طبعا سوف يأتي البعض ويقول إنه هذه جاءت لها معاني مختلفة، ويحاول أن يلعب بالنصوص أو يحاول أن يؤول وينوي العنق، لكن هذا لا يستقيم. فالوصايا واضحة، الوصايا يعني ظاهر النص حجته كما يقال، فظاهر النص هو الحجة التي نحن نعتمد عليها. فالظاهر يقول إنه هذه وصايا أراد منها أن يوصي أتباعه وتلاميذه وأن يستقيموا ويقوموا أمورهم وفق هذه، ويستخدموا هذه الوصايا في تعاملاتهم اليومية، وهي قضية مثالية طبعا جدا. أعتقد أنه هذه الوصايا اللي دخلت لأنه كتبت في زمن الاضطهاد، أرادوا أن يبرهنون أنه إحنا أناس مسالمين 100%، لا نقتل، لا نضرب، لا نسبي، لا كذا. فهذا طبعا لأنه كتب في زمن الاضطهاد، وإلا في زمن القوة ما يكتبون ذلك أصلا، ما طبق لا هذا ولا غير هذا، لا في زمن القوة ولا في زمن الطبيعي. فبالتالي لما نجد هكذا نصوص، كما ذكرنا حتى في الإسلام توجد نصوص تدلل على السلم والموادعة والمحبة، لأنها كتبت في زمن الإسلام لم يكن فيه قوي، لكن لما أصبح الإسلام قويا تغيرت اللهجة وتغير الخطاب. فهذه نفس القضية هنا، هذه النصوص التي تكتب كتبت في زمن الاضطهاد المسيحي، يعني عندك 300 سنة تقريبا، ثم كتبت أو ظهرت يعني المسيحية بشكل مختلف، تبنتها روما وتقبلتها روما ودخل إليها الناس أفواجا أفواجا، لكن في تلك الحقبة كان فيها هنالك اضطهاد. هذه النصوص التي كتبت سواء كتبت في القرن الأول كما يدعي البعض أو القرن الثاني من ولادة المسيح أو القرن الثالث من ولادة المسيح، هذه النصوص كلها كتبت في زمن الاضطهاد، لذلك تطالب وهكذا يعني تظهر المحبة والسلام والمودة والموادعة، وإلا لو كتبت في زمن مختلف زمن قوة لما كتبوا هذه النصوص التي بين أيدينا. الإصحاح الثامن يبدأ بقضية شفاء الأبرص. الآيات تقول: ولما نزل يسوع من الجبل تبعته جموع كبيرة ودمنا منه أبرص فسجد له وقال: يا سيدي إن أردت فأنت قادر أن تطهرني. فمد يسوع يده ولمسه وقال: أريد، فطهر الرجل في الحال كما تقول النصوص، فطهر من برصه في الحال. فقال له يسوع: إياك أن تخبر أحدا، ولكن اذهب إلى الكاهن وأره نفسك ثم قدم القربان الذي أمر به موسى شهادة عندهم. أي إنه طبعا يعني شوفي في الحال، وهذه طبعا لا يصدقها الإنسان، لكنه في النص ماذا قال له؟ قال له: اذهب طبق الوصايا التي قال عنها موسى في توراته وفي أسفاره، إنه إذا شوفي الأبرص ماذا يفعل. طبعا هنالك وصايا، فبالتالي هو يعني يؤمن بشريعة موسى وبأحكام شريعة موسى، وهنا يأتي السؤال: لماذا أبطلتم أحكام شريعة موسى إذا كان نفس جيسوس المسيح المسيح هو يؤمن بها ويوصي أتباعه بأنه لابد أن يطبقوها؟ وذكرنا سابقا هنالك نصوص أيضا بينت لنا أنه جيسوس المسيح يقول: أنا جئت لأتمم لأكمل ما جئت لأنسخ، أو يعني أغير أو أبدل تبديلا تاما. وأوصى البعض يعني في وصاياه: لابد أن تعملوا بوصايا موسى التي أوصاكم بها قديما. فبالتالي هو لم يخالف وصايا موسى، وعلى المسيحي أن يعيد حساباته ويرجع لوصايا موسى، ويعني لا يمكن أن يستقيم الأمر. جيسوس المسيا المسيح يقول: لا يمكن أن تكون من أتباعي إن لم تطبق وصايا موسى، وهذا ذكرناه سابقا في الآيات الواضحة. ثم يبدأ يعني في شفاء خادم الضابط الذي كان مريض. ضابط هنالك روماني ليس باليهودي، توسل إليه بأنه: يا سيدي عندي هكذا خادمي طريح الفراش، فنطلب منك أن تشافيه. فأراد أن يذهب إليه للبيت، فقال: ما حاجة تدخل إلى البيت، فبيتي يعني لا يليق بمقامك، لأنه ليس بالبيت الطاهر، يكفي أن تقول كلمة من خارج الدار كما أقول أنا للذين تحت رعايتي: اذهبوا وتعالوا وقوموا وافعلوا. أنت يمكن أن تقول كلمة واحدة. فقال هذه الكلمة الواحدة: عيسى، كما قال هذا الضابط، أو كما يعني أبان له بحكمته، ضابط حكيم. فبالتالي تقبل هذه النصيحة وقال كلمته، وهكذا شفي هذا الخادم وقام من ساعته. طبعا لما تقرأ النصوص، احنا لا نريد أن نقرأ النصوص لأنه نصوص طويلة، طبعا ابتهج وتعجب جيسوس المسيح المسيح الذي هو رب، تعجب من حكمة وإيمان هذا الضابط الروماني، وأوصى أتباعه أنه وهكذا قال لهم: انظروا إلى إيمان هذا العظيم، الرجل الذي يعني يقطر حكمة، وهو ليس باليهودي ولا من أتباع جيسوس المسيح، لكنه عنده إيمان عظيم. يعني أنا لا أعرف حقيقة هذا الإيمان العظيم من أين جاء، إذا كان روماني يعني هو وثني، فمن أين جاء هذا الإيمان؟ ثم هو قال للضابط اذهب وليكن لك على قدر إيمانك. فشفي الخادم في تلك الساعة. كيف عرفوا بأنه شفي الخادم في تلك الساعة؟ هل يوجد نصوص أوضحت أو هنالك من يعني ذكر؟ ما يوجد، هذا النص موجود في هذه الأناجيل لكنه مقطوع. المسيحيون يعترضون على آيات في القرآن أو على نصوص إسلامية ويقولون انظر إذا تأملنا فيها نجدها مقطوعة، وكيف حدث وما هو الدليل، وهل مثلا الملائكة نقلت الكلام أو هذا الكلام كان بين محمد وجبرائيل فمن سمعه. هذه القضية نفس الشيء. هو هذه الأديان القديمة كلها هكذا، زخارف وأكاذيب وأساطير، يعني هذه كلها ألصقت بقضية شخصية المسيح. وقلنا أنه على فرض وجوده فهو رجل له من الحكمة، لكن ليس الحكمة العظيمة، لا يبلغ حكمة لاوتسو أو كونفوشيوس أو حكمة مثلا بوذا، لكن له من الحكمة. طبعا حتى أنه بعض الفلاسفة قالوا أنه جيسوس على فرض وجوده وأنه كان رجل موجود في تلك الحقبة ومسك وقتل كان مغفل ومندفع، وكان أشبه بالصبي المندفع إيمانيا بدون حكمة ووعي حقيقي، لأنه ما كان ينبغي أن يقف بمواقف كثيرة ويمسك ويقتل بهذه الطريقة، وكانت هنالك نوع من الديمقراطية بفضل سلطة روما، وما كان إنه اليهود متسلطين بقوة، وكان يمكن أن يبلغ بطريقة ما بدون أنه هكذا أن يصطدم معهم اصطدامات ضخمة حتى يمسك ويقتل بهذه الطريقة. طبعا يوجد هنالك الكثير من الفلاسفة اللي قالوا هذا الكلام. وهكذا يبدأ يسوع يعمل المعجزات والكرامات التي يعني ما حاجة أنه نتأمل فيها، لكن هنا نحاول أن نختطف بعض الإشارات ونتأمل فيها. ففي الآية 18 يقول ورأى يسوع جمهورا حوله فأمر تلاميذه بالعبور إلى الشاطئ المقابل، فدنا منه أحد معلمي الشريعة وقال له يا معلم، يعني كأنما كان شيخ أو هكذا في الشريعة، يا معلم أتبعك أينما تذهب. فأجابه يسوع للثعالب أوكار ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فلا يجد أن يسند رأسه. إذن هنا يشهد جيسوس المسيء المسيح، يشهد على نفسه بأنه ابن الإنسان، بالتالي هو يتكلم، لما نقول ابن الإنسان هو يتكلم عن كما يقال الإنسان الكلي، وهذه أعتقد نوع من التأثيرات بالفكر الإغريقي القديم. هنالك فلاسفة يعني في اليونان كانوا يقولون بأنه الإنسان مثلا كون صغير والكون إنسان كبير، وأنه أيضا كانت هنالك الصور الكلية، الإنسان يعني كما يقال عند إفلاطون مثلا عالم المثل، في البشر متنوعون، لكنه يوجد صورة مثالية أو في عالم المثل صورة للإنسان، هذا الإنسان الذي هو يعني ظهر منه أو من حقيقته أو استنسخ عنه. طبعا هذه آراء فيها كثيرة متنوعة، المهم هنالك لنقل صورة كلية للإنسان واحدة. البشر الموجودين الماديين هم عبارة عن يعني مصادق لتلك الصورة، سواء كانت صورة في عالم المثل أو سواء كانت هذه الصورة بعنوان الإنسان الكلي. فبالتالي هذه المفاهيم كانت في روما، فلما يأتي مثلا جيسوس المسيح ويقول ابن الإنسان، هذا نوع من التأثر اليوناني، يعني واضح ما معنى ابن الإنسان، هل هو ابن الله؟ هل الله إنسان مثلا؟ أم إنه مثلا أي إنسان يعني؟ فالقضية واضحة أنه أراد ذلك التعبير عن الإنسان الكلي الذي كانت أو كان يؤمن به بعض الفلاسفة في تلك الحقبة، سواء كان الإنسان وفق صورته في عالم المثل، أو أنه الإنسان وفق صورته كالإنسان الكلي الذي له مصادق مختلفة متنوعة في عالمنا الموت. ثم نكمل النص، ماذا يقول في الآية 21؟ وقال له واحد من تلاميذه: يا سيد دعني أذهب أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: اتبعني واترك الموتى يدفنون موتاهم. يعني ماذا قال هذا الذي كان متعلق بالمسيح؟ قال له: يا سيد والدي متوفي، أنا أريد أن أذهب أدفن أبي ثم أرجع ألتحق بك. فماذا قال له المسيح المسيا الذي أمر ببر الوالدين؟ ماذا قال له؟ اتبعني، يعني اترك أباك، دع هذه الجثة الأب، اتركها، اتبعني واترك الموتى يدفنون موتهم، يعني اترك أبوك ميتا. الآن هذا مثل عند أخوة، ما عند أخوة يدفنون الأب، المهم اترك الأب، هو ميت. الموتى الذين لا يتبعون المسيح، لا يتبعون المسيح، هم يدفنونه، لأنه كل من لم يتبعني فهو ميت. يعني كل من لم يتبع المسيح، كل من لم يتبع المسيح يسوع فهو ميت. فهذا الميت الموتى الذي تراهم أنت بصورة أحياء هم الذين يدفنون أباك الذي مات. هل هذا فيه بر للوالدين؟ هل هذا فيه حكمة مثلا؟ هل هذا فيه احترام للأب الميت؟ لا يوجد فيه أي احترام، يعني مجرد كلام، يعني فيه نوع من الاندفاع الشديد من إنسان غير واعي حقيقة، يعني من إنسان غلبته الحكمة فلم يتحملها فأصبح يجول ويصول فيها بغير مقصد، فيؤلف الكلمات وكأنها حكيمة لكنه هي ليست بحكيمة. هذا كلام لما نأتي ونقول كيف قال المسيح، كيف قال المسيا هكذا، ماذا سوف يقول؟ يقولون لا، هذه قضية رمزية، هكذا سوف يدعون. أنا أعرف ماذا سوف يقولون، سوف يقولون هذه قضية رمزية، أو لأنه أراد أن يعلم هذا معنى سر الاتباع الحقيقي العظيم الذي فيه حياة. طبعا هذا كله يعني كلام بعيد عن الصواب وبعيد عن الحكمة وبعيد عن بر الآباء والأمهات وبعيد عن احترام الأب الميت، وبالواقع يعني لا قيمة له، ولا يعني ينبغي أن يصدق به الإنسان أو يؤمن به الإنسان أو يقول إنه هذا الكلام يصدر من إنسان حكيم متواضع. لا حقيقة يعني كلام غير صحيح. ثم الغريب العجيب في هذا الإصحاح، الآيات التي قرأناها سابقا، هو كان على ضفة نهر، واضح من الكلام يقول لنذهب إلى الضفة الأخرى، إذن هو نهر وليس بحرا عرم رمن، هو ليس بحر فلسطين، بحر فلسطين التاريخي الذي موجود بغزة، وهذه يعني هذا البحر العظيم الذي نراه الذي كان يسمى ببحر فلسطين، هو لم يكن على ضفاف بحر فلسطين، لأنه قال لنذهب إلى الضفة الأخرى بالكلام السابق. الآن تغيرت القضية، الآن أطلقوا على هذا النهر، ماذا أطلقوا عليه؟ اسم بحر. وركب يسوع القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة في البحر حتى غمرت الأمواج القارب، وكان يسوع نائما، فدنا منه تلاميذه وأيقظوه وقالوا له: نجنا يا سيد فنحن نهلك. فأجابهم يسوع: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟ وقام وانتهر الرياح والبحر، فحدث هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: من هذا حتى تطيعه الرياح والبحر؟ هذه كقضية يعني في المذهب الشيعي أمور كثيرة، إنه إذا هاج هائج، يعني إذا هاج هائج البحر وأنت في البحر العرمرم العظيم، طبعا فارمي ثربة الإمام الحسين وسوف يهدأ. وطبعا هذه حدثت قصة، قال لي صديق من الذين أرادوا أن يهربون إلى أستراليا فوجدني، التقى بي في شرق آسيا عندما كنت أعيش في شرق آسيا، فأصبح يتكلم وقلت له ماذا حدث، قصص طويلة طبعا، لكنه ذكر لي قصة مضحكة. قال إنه التربة التي عندنا في السفينة خلصت، يعني انتهت، لم نبقى عندنا ترب. هذه التربة التي يصلي عليها الشيعة تصنع من تراب يقدسونه، سواء كان يأخذون من كربلاء أو من غير كربلاء، الإيرانيين كانوا يأخذون من مشهد الإمام الرضا، يعني ليس من نفس المشهد، إنما من ضفاف أو هكذا الأنهار، الأنهار الموجودة فيها تربة تكون يعني نظيفة، فيأخذونها ويعملون منها قطع حجرية يصلون عليها، طبعا يتباركون فيها، وأكثرها وأعظمها بركة عند الشيعة تربة الإمام الحسين التي يعني يؤتى بها من كربلاء. وأنا ذكرت سابقا أنه هذا طبعا كلام لا قيمة له، لأنه أنتم تتباركون بتربة تأخذونها من النهر، من ضفاف النهر، من نهر الفرات، بعيد عن الإمام الحسين، لكنه في يعني قبل هذا النهر آلاف البيوت عندها تواليتات. الخراء الذي يعني يخرج من البشر يذهب في هذه الأرض، فكيف مثلا تكون أرض مقدسة وأنتم تخرون فيها؟ فعموما القصة ماذا تقول؟ الذي ذكرها الأخ ذكر أنه يعني إيمانهم بأنه البحر سوف يعني، هو لم يكن بحرا، هو كان محيط في تلك المناطق، الذي عندما يذهبون من إندونيسيا إلى أستراليا يعبرون المحيط، فالمحيط إذا هاج طبعا لا يمكن إيقافه، ماذا يفعلون؟ فكانوا يؤمنون بأنه يعني بالتربة الحسينية، فأصبحوا يرمون الترب ويدعون ويقول انتهت، خلصت الترب ولم يهدأ البحر أو لم يهدأ المحيط. فبالتالي وقفت سفينتهم عند إحدى الجزر واستطاعوا النجاة، لأنه هنالك جزر كثيرة، يعني فقط إندونيسيا بها 17 ألف، أكثر من 17 ألف جزيرة فقط إندونيسيا، فجزر كثيرة، يعني يمكن أن تمشي السفينة مدة ساعتين وثلاثة وتعثر على جزيرة. فوصلوا إلى جزيرة وتوقفوا هناك، فبالتالي ما نفعتهم تربة الإمام الحسين. هذه قضية السيد المسيح الآن، قضية السيد المسيح هنا أو جيسوس أو المسيا أو رب المسيحيين، هنا كان يعني يقولون بحر، لكنه النصوص الأولى قالت نهر، كيف هاج هذا النهر؟ مع العلم أنه القدماء كانوا يطلقون لفظ البحر حتى على النهر. لا نقول النص كاذب، لكن لا ينبغي، لا ينبغي أن تقولوا بأنه هذا النص الذي بين أيدينا هو على البحر الذي هو بحر فلسطين، لا ينبغي أن نقول لك هذا على النهر، وبالتالي هذا النهر يطلق عليه بحر في لغة القدماء. قلنا أنه نهر، هذا النهر طبعا لا يمكن أن يهيج بهذه الطريقة التي يقولونها، لا يمكن أن يهيج، نعم إذا جاءت رياح يكون فيه نوع من الهياج الخفيف، لكنه ليست بهذه الطريقة التي يدعونها. عموما هذه القصة التي بين أيدينا، أردنا أن نؤكد بأنه يعني لابد أن نربط هذا البحر ليس بلفظ البحر الحقيقي، إنما لابد أن يكون مربوط بنفس النهر الذي كانوا هم في جهة وعبروا إلى جهة أخرى في النصوص الواضحة التي قرأناها قبل قليل. لذلك النصوص عندما تأتي، النص 28 ماذا يقول؟ يقول ولما وصل يسوع إلى الشاطئ المقابل من ناحية الجدريين استقبله رجلان خرجا من المقابر وفيهما شياطين وكانا شرسين جدا حتى لا يقدر أحد أن يمر من تلك الطريق بسبب هذين الرجلين. طبعا ربما يقول قائل إنه هذه الذي عبر عنها بالبحر كانت بحيرة وليست بحر، البحيرة لنقول بحيرة وليست بحر، وإذا كان البحر الميت مثلا طبعا لا حاجة أنه أن يخافوا من الموت لأنه لن يغرق، والبحر الميت يعني من شدة ملوحته سوف يرفعهم لا يمكن أن يغرقوا. طبعا سوف يقولون لك أيضا أنه البحر الميت في تلك الحقبة ما كانت فيه نسبة الأملاح هذه. هذه طبعا أصحاب الأديان من أين ما جئتهم أنت سوف يجدون لك مخرجا، يعني هكذا يجدون مخرجا وسبيلا. فأخذ يصيحان، يعني لما هذين الرجلين رأى المسيح المسيا أخذ يصيحان: ما لنا ولك يا ابن الله، أجئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟ يعني لماذا أنت قد جئت إلى هنا إلى هذا الطريق؟ وكان يرعى بعيدا من هناك قطيع كبير من الخنازير. يعني لما كان في تلك المنطقة اللي ظهر فيها عيسى إلى هذين الرجلين كان أيضا هنالك قطيع من الخنازير كان يرعى هناك، كانوا في تلك الحقبة يأكلون الخنازير. فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم: هذه الأرض الذي كانوا يرعون فيها، يعني نتأمل في هذا المقطع، هل هذه أرض كان يسكن فيها اليهود؟ اليهود لا يأكلون الخنازير ولا يمكن أن يرعون بالخنازير. يعني هل هو نص مثلا كتب من أجل الوثنيين في روما وأنه كانوا يأكلون الخنازير فالقصة جاءت بهذا النسق حتى يعني تخاطب هؤلاء؟ لذلك ليست مشكلة إذا قرأوا أنه كان هنالك رجل يرعى بقطيع من الخنازير، لأنه هذا لما يكون في مجتمع يهودي، اليهود ما كانت عندهم خنازير يرعون فيها، فبالتالي يعني النص لا يمكن أن يكون في الأرض اليهودية التي ظهر فيها يسوس المسيح. عموما وكان يرعى بعيدا من هناك قطيع كبير من الخنازير، فتوسل الشياطين إلى يسوع بقولهم: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: اذهبوا. فخرجوا ودخلوا في الخنازير، فاندفع القطيع كله من المنحدر إلى البحر وهلك في الماء. فهرب الرعاة إلى المدينة وأخبروا بما حدث وبما جرى للرجلين الذين كانا فيهما شياطين. فخرج أهل المدينة كلهم إلى يسوع، ولما رأوه طلبوا إليه أن يرحل عن دياره. لماذا طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم؟ لأنهم مثلا مخالفين له بالعقيدة وهو كان يهوديا وكان عندهم إيمان قوي، أم كانوا مثلا وثنيين؟ سوف يقول لك البعض كانوا وثنيين. لو كانوا وثنيين سوف يتقبلون هذا الرجل، لأنه الوثنيين عادة يتقبلون الآخرين، ما حاجة يطردونه. دائما هذه الأناجيل توجه قضية الطرد وعدم قبول المسيح، هذا كل قام به اليهود، يعني النصوص كلها تقول اليهود. فبهذه القصة هل اليهود طردوه؟ إذا كان اليهود قد طردوه فاليهود ما يرعون بالخنازير، وإذا كان هنالك وثنيون فالوثنيون لن يطردوا المسيح. سوى يقول: كيف تعرف بأنه الوثنيون لا يطردون؟ نعم لا يطردون المسيح على فرض وجودهم في تلك الأرض لا يطردون، وهذا ما أظهرته الأدلة العظيمة بأنه الوثنيون كانوا يتقبلون الآخرين، وبالتالي لماذا يطردون؟ يطلعون على ما عنده ويفهمون الذي جاء به، وهو قد فعل خيرا للرجلين فلماذا يطردونه؟ هذا الآن نترك هذا الإشكال. الإشكال الآخر الذي لابد أن نوضحه: هذه الخنازير المسكينة ما هو ذنبها؟ يعني لما تأتيني أنا عندي قدرة خارقة أن أخرج الشياطين من هذين الرجلين، لماذا أقول للشياطين نعم يمكنكما أن تسكن في هذه الخنازير وتذهب هذه الخنازير من شدة الفزع وتنتحر؟ عندما انتحرت هل انتحرت الشياطين معها أم خرجت الشياطين من أبدان الخنازير؟ أين ذهبت؟ يعني الشياطين هل تموت بهذه الطريقة؟ هل الخنازير هذه كانت عبارة عن مجرمة وليس لها حقوق في نظر السيد المسيح حتى يفعل بها ما فعل؟ ألا يمكن للمسيا جيسوس الرب الإله العظيم كامل القدرة والقوة أن يقول للشياطين اخرجوا مرغمين صاغرين من هذين الرجلين ولا تدخل إلى الخنازير ولا تدخلوا إلى الخنازير لأنه الخنازير أيضا تحت رعايتي، فأنا المسيا المسيح يعني ربها وهكذا، لأنه أصلا المسيحيين يحترمون الخنازير ويأكلون الخنازير وبالتالي يراعون الخنازير، فلماذا سيدهم وربهم وعظيمهم المقدس لم يحترم هذه الخنازير ولم يراعها يعني وتألمت وانتحرت؟ هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يصدق بهذه القصة أو الأسطورة رجل حكيم إنه خنازير يعني ليس لها قيمة، ثم أنه هذه الشياطين تدخل في البشر وتخرج من البشر وتدخل إلى الخنازير والخنازير تنتحر، ولما انتحرت أين ذهبت هذه الشياطين؟ هل ذهبت إلى أناس آخرين مثلا؟ أم إنه هو مرض نفسي كانوا يظنونه أنه يمكن أن يكون من الشياطين أو تلبس من الشياطين؟ وأنا ذكرت قصة قديمة في حلقاتي السابقة عن روح الحياة قبل سنوات، ذكرت أنه لما كنت في شرق آسيا عشت مدة 8 أشهر في منطقة مسيحية يعني يغلب عليها المسيحيون، وفي تلك الحقبة تعرفت على شخص قال لي مرة من المرات أنه أحد من أقربائي مصاب بتلبس شيطاني أو جني أو كذا ونريدك أن تساعده. كنت أنا أقوم ببعض الأمور كما ذكرت في حلقاتي، أمور طاقوية أنه كفي من خلال بعض الأمور التي كنت أقوم بها وشرحتها في حلقاتي السابقة كان له تأثير على بعض الآلام، فكان الناس يعتقدون بي والكثير منهم كانوا من المسيحيين وهم الغالبية القصوى كانوا من المسيحيين، بعض المسلمين قلة قلائل في تلك المنطقة اللي كنت أنا ساكن فيها لمدة 8 أشهر. فكانت هي طبعا في مدينة كوبانغ اللي هي جزيرة ضخمة انقسمت، كانت تابعة لإندونيسيا وانقسمت أصبح قسم يسمونه تيمور الشرقية اللي هو تيمور الشرقية، والقسم الآخر ما قبل بالاستفتاء وما رضي أن يصوت للاستقلال فبقي على يعني هكذا تابعا إلى إندونيسيا، وأنا كنت في القسم التابع لإندونيسيا. هذا القسم التابع لإندونيسيا طبعا هو عبارة عن أيضا تكتلات ومناطق، يوجد منطقة فيها مثلا مسلمين كثر لكن أغلبها يعني القسم اللي تابع لإندونيسيا من تلك الجزيرة أغلبه هو طبعا مسيحي، وأنا كنت أيضا في القسم اللي أغلبه مسيحي وكنت أقوم ببعض الأمور، وكان أكو يعني إذا أردت أن أستغل الناس كانت عندي قدرة أنه أعمل أمور كثيرة، لكنه أنا كنت صادق معهم وأقدم خدمات مجانية وأقوم ببعض النصائح وكانت الناس مبتهجة بي ابتهاجا عظيما. فعموما أنا كنت أيضا أعالج الناس وفق إيمان الناس، يعني أنا أخدع الذهن البشري كما ذكرت في حلقاتي بطريقة العلاج. فقال لي طبعا أنا أتكلم عن سنة 2000 يعني ربما في سنة 2000 وكم شهر يعني، فقال لي إنه هذا فيه جن ونريدك أن يعني تعالجه، وأنا كما قلت لكم إنه قمت بعلاجه عن طريق خدع ذهني، أجلسته على كرسي أمامي وأنا وقفت خلفه وقلت له انظر إلي، أولا قبل أن أقف خلفه قلت له انظر إلي سوف أقرأ عليك كلمات عظيمة تؤمن بها الأديان القديمة ومنها اليهودية والمسيحية، وهذه لها أثر وسوف هذا الذي في جسدك يهرب منك ولا يعود إليك وكذا وهكذا. فأصبحت أقرأ عليه، لما أصبحت أقرأ عليه يعني أصبح جسمه هكذا يعني يتحرك بدرجة شديدة، يعني أشبه بالذي منتفض لا يستطيع أن يبقى جالس على الكرسي. لما تنظر إليه لا يمكن أن تقول هو كان يتصنع الحركة، إنما العقل البشري فيه طاقة عظيمة كانت تخضه خضة وتشده شدة، وكان يتحرك بشكل بحيث الذين من أقربائه الذين حولي جميعا كانوا مرعوبين من المشهد، لكن أنا كنت أعرف قدرة الدماغ وشدته، وإن كانت مثلا الصورة مو واضحة جدا إلي كما وضحت بعد سنوات من ذلك، إنما كنت أعرف أنه هذا العقل البشري به قدرة هائلة عظيمة يمكن أن تصنع ذلك. فعموما إلى أن هدأ واستقر به النوى كما يقولون، وذهبت عنه هذه الرجفة العظيمة، وهو أشبه بإغماء بسيطة وأفاق. تكلمت معه وطبيعي، طبعا هذا أخبروني عنه، قالوا له سنوات لم يذهب للعمل ولم يذهب الكذا بسبب الذي فيه. فعموما شوفي في تلك اللحظة، لكنه هو أصبح كلام بيننا، فقال لي ما هي الشروط الذي سوف أبقى عليها. أنا يعني عقلت بشكل متسرع وخاطئ أنه لا تشرب الكحول ولا تأكل الخنزير، هكذا قلت، يعني تصور معي يعني بشكل يعني، لأنه سألني يريد شيء من الشروط، فقلت له هكذا بسرعة لأنه الناس مجتمعين وكذا. فقالت لي امرأة واقفة، هذا ربما لأنك مسلم، طبعا هم يعرفون أنا جذوري إسلامي، أنا ما أكذب على الآخرين، أقول لهم ما هي جذوري. لما يسألوني ما كنت أقول لهم أنا مسيحي أو كذا، إنما كنت يعني أؤثر في الناس المسيحي والمسلم بما عندي، بما أعرفه عن طريق ذهني وإدراكاتي. فقلت لها لا، وذكرت قصة الخنازير، قلت لهم لو كان المسيح يسوس المسيح يحب الخنازير لما أخرج الشياطين وأرسلها إلى الخنازير، لأنه أردت شيء رادع أردع به المرأة، هكذا ذهني أراد، أنا ما قصدي أنه أريد أن يعني أتبجح أو كذا، لكن كان ذهني في تلك الحقبة ذهن معد ومعدل لل يعني كما يقال للمحاججة، فكنت مستعد للمحاججات، لأنه أنا خرجت من مجتمع فيه محاججات، وكنت أقوم بمحاججات في إيران في قم، وجئت وما زالت المحاججات معي، فلما كنت أصدم بشيء فأتي يعني أتيهم بجواب رادع يكبتهم فما يستطيعون معه جوابا. فما استطاعت هي، امرأة يعني من أتباع يعني النساء اللي تبلغ للكنائس وكذا، امرأة كبيرة أيضا، فسكتت. المهم الشاهد في هذه القصة أنه بعد أيام، ليس بعد ربما أيام، ربما بعد أشهر، كم شهر لنقول 3 أشهر أو هكذا شهرين، حدث حادث في تلك المنطقة، أصبحوا يأتون هؤلاء، لأنه تيمور الشرقية الآن استقلت، يعني استقلالها في تلك الحقبة اللي أنا كنت فيها موجودة هناك، فكان أنه وضعهم الإيكونومي كما يقول الاقتصادي ليس جيدا، وكانت إندونيسيا تدعم هذه الجهة، فكانوا يقتاضون فيأتون يهجمون على الناس اللي موجودين بهذه الجهة، فكانت مكاتب أكو موجودة لأمم يعني أمم متحدة أو كذا، يعني أجانب يعملون بقضية إندونيسيا التي كانت فيها هنالك في بعض الجزر أشياء، وكانت هذه الدول تعين الجزر التي تريد الاستقلال. طبعا لو كانت هذه الدولة ليست مسلمة لما أعانوا هكذا إعانة، أنا شاهدت بعيني إنه كيف يعينون تلك المناطق حتى تستقل عن إندونيسيا، يوجد كان دعم هنالك. لكن نفس اللي في تيمور ما كانوا قوم لنقل يعني يحبون هؤلاء الأجانب، لأنه هم ظنوا عندما يستقلون في نفس الوقت أمورهم المادية سوف تتحسن، وهذا ما تحسنت أمورهم المادية، فبالتالي ماذا فعلوا في يوم من الأيام؟ هم دائما كانوا يأتون يهجمون على هذه المنطقة الغير مستقلة اللي هي الجزء من الجزيرة اللي تابع إلى إندونيسيا. يوم من الأيام جاءوا وقتلوا بعض الأجانب وقتلوا مسؤولين بالأمم المتحدة، وأحرقوهم، قطعوا رؤوسهم وأحرقوهم، هكذا فعلوا بهم. لذلك الشرطة والبوليس أصبح يأتي أي شخص أجنبي لابد أن لا يبقى في ذلك المكان، ومنهم أنا كنت موجود. فجلبوا طائرة وصعدوا كل الناس الأجانب، الأشكالهم مو يعني نفس الأشكال، يعني أشكالهم ليست من نفس الأشكال الموجودة في تلك البقعة، ليست من السكان الأصليين، أخذوهم وأرسلوهم إلى يعني داخل إندونيسيا أو إلى جاكرتا عاصمة إندونيسيا. لكن أنا الشاهد ما هو؟ الشاهد قبل أن يعني أصعد بالطائرة بساعات، قبل أن يحدث الحدث أو نفس يوم الحدث، لكن قبل أن أصعد بالطائرة أنا كنت أسير ربما صباحا أو هكذا قبل أن أسمع بالحدث، ووجدت هذا الصديق صديقي اللي أنا عملت قضايا شفاء لأقاربه، وقال لي شيء جيد إنه وجدت، كنت أبحث عنك، قلت له خيرا، قال إنه هذا أقرباءنا أيضا تردى وضعه من بعد ما تحسن، تردى. قلت له كيف تردى وضعه، لماذا؟ قال لأنه انظر إلى العقل البشري، الدماغ اللاشعور، العقل الباطن، يعني ماذا يفعل بالإنسان؟ قال لأنه هو حدث احتفال أو هكذا، كان عندهم فرح فأخذته النشوة كما نقول، وأخذه الفرح فشرب خمرا أو كحول وأكل من الخنزير بتلك المناسبة. طبعا أنا جدا حزنت وقلت لماذا، أنا قلت له يعني إياك أن تفعل هذا، لماذا جعلت هذه شروط عندما قال ما هي الشروط؟ فقال فنريدك أن هكذا تأتي وتشافيه أو تقرأ عليه أو تفعل له ما تفعل. فقلت له أوكي لا يوجد إشكال، سوف أأتي إليه، سوف نأخذ موعدا وأتي. لكن حدث يعني في ذلك يوم هذا الحدث العظيم، وما استطعت أن أرى هذا المسكين الذي مرض وربما بقي مريضا. الشاهد انظر إلى العقل البشري، لما يؤمن بك أو يؤمن بمعتقدات كيف تستطيع أن تخدعه من خلال تلك المعتقدات، وكيف تفعل فيه المرض أيضا من خلال تلك المعتقدات أو مثلا من خلال تلك الشروط. لذلك مثلا أنا أقول دائما علينا أن نحسن إدارة أدمغتنا. دائما مثلا أقول للأخوة والأخوات، لما يكون الإنسان يعني هذه الحالة يصاب ببعض الآلام، ويوم من الأيام مثلا لنقول إنه تذكر إنه له 10 أيام ما أصيب بذلك الألم، فقط يتذكر لي 10 أيام لم يأتيني الصداع، أو لي 10 أيام لم يأتيني الوجع الفلاني، شيء جميل، أو لي شهر فقط، لما يتذكر سوف يأتيه الوجع بعد يوم. لماذا؟ لأنه القضية مخزنة في العقل الباطن. العقل الباطن يعني يخزن معلومات لكنها تؤثر فينا، فهنالك كثير من أمور أبداننا الداخلية اللي قلب ورئتي وكذا، وهي كلها تشتغل بالعقل الباطن. العقل الباطن فيه عدة يعني مراكز وله عدة قوى متنوعة، ولا يمكن فهم حق الفهم، ولا يمكن أن يفهم حق الفهم، ليست القضية. لكن هنالك من يكون له حكمة وبصيرة أن يفهم فيه ما يفهم، وأن يدرك منه ما يدرك، وأن يخدعه وأن يفعله، يمكن ذلك. وأنا استطعت في أمور كثيرة أن أفهم هذا الدمام، وأن أؤثر بالناس المرضى عن طريق خداع أدمغتهم. فبالتالي أقول لو حدث بأنه هنالك طبعا جيسوس المسيح فعلا جاء وشاهدوا هؤلاء وآمنوا به، وكانوا يظنون أنه فيهم جن وتأثروا بشخصيته، يمكن أن يتشافوا. لكنه أن يأتي أنه هؤلاء الخنازير المسكينة، أن تخرج الشياطين وتذهب إلى الخنازير وتنتحر الخنازير، هذا كذب، لا يمكن أن يصدق به إنسان، هذا كذب. ثم ما هو ذنب الخنازير المسكينة؟ بما أنه هو كامل القدرة وعظيم المقدرة، ويمكنه أن يقول للشيء كن فيكون بكلمة منه كما تقول هذه النصوص، فكان يمكن أن يخرج الشياطين بدون أن تذهب إلى هذه الخنازير المسكينة وتنتحر هذه الخنازير. فالقضية والأسطورة كلها عبارة عن خرافة لا تستقيم، لا يصدق بها إلا الجاهل الغبي الأحمق الذي يتبع دينه بلا دليل وبلا حجة. وكم وجدنا من المسيحيين الذين يعيبون على الإسلام والمسلمين ما يعيبون، لكنهم يصدقون بهذه الخرافات والأساطير التي عندهم. ثم يبدأ الإصحاح التاسع في خصوصة أيضا على أنه عيسى المسيح شافى كسيح، هنالك شاب أو صبي كان كسيحا فشفي بقول كن، لكنه قالها بصيغة أخرى الإله العظيم جيسوس المسيح. قال له قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك، فقام الرجل وذهب إلى بيته. فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان. هذا النص أيضا يقول فلما شاهد الناس ما جرى خافوا ومجدوا الله الذي أعطى البشر مثل هذا السلطان، يعني كان يعد من البشر، كان إنسان بشر وأعطاه الله. هذا النص واضح، أعطاه هذا الله هذا السلطان، لم يكن إلها. هذا النص لا يقول إنه إله، يقول إنه كان من البشر فأعطاه الله هذا السلطان. هذه النصوص التي بين أيدينا، نحن قلنا ربما كان هنالك رجل ثار على تعاليم اليهود وكان له منهج وتعاليم هنالك لنقل روحية، تعاليم حكيمة، يعني اختلط كما يقال حابلها بنابلها، فربما كان بعضها يعني لطيف وجميل وكان البعض لا يمكن أن يطبق، فكان وأدخلوا عليها الكثير من القصص والأساطير الكاذبة، يعني هكذا شفاء المرضى بطريقة كما يقال تعسفية، لأنه يمكن أن يكون الإنسان بمرض نفسي وأنا عندي طاقة ويتأثر بشخصيتي ويتشافى، لكن الأبرص في نفس اللحظة أو الميت يحيي، هذا طبعا كله كذب. يمكن للإنسان اللي عنده طاقة أن يؤثر في الآخرين وأن يتشافون من أمراض نفسية، بل وربما أن يعينهم على التشافي من أمراض عضوية، لكنه مو بقضية لمح البصر يقول لهم يعني قوموا فيقوموا، ليست بهذه الطريقة، إلا إذا كان المرض نفسي، إلا يعني إذا كان كقضية إنه في زمن الدولة العباسية كان أحد الخلفاء عنده جارية وكانت إيد الجارية ما تستطيع أن تستخدمها، أصابها شلل ما يعرفون شنو سببه، فقال أحد الأطباء ذهب من بالي يعني كان حكيما، دخل على هذه الجارية وقال للخليفة سوف أفعل ما أفعل ولكن لي الأمان، فقال له لك الأمان. فذهب الطبيب وقال لهم اربطه يده الأخرى حتى ما تحركها، ربطوا الأخرى فمد يده على أجهزتها التناسلية على فرجها، فلما عرفت أنه هو مد يدها فهي حاولت أن تمسك يده، هذه مربوطة ما استطاعت أن تحرك، فمسكتها بيدها الأخرى التي يعني كانت فيها نوع من الشلل لم يعرفون سببه، لأنه هو كانت يدها تعمل، فبالتالي كانت عندها حالة نفسية. هذا الطبيب يعني بحذاقته وحكمته استطاع أن يشافيها من هذا المرض النفسي بهذه الحركة، جارية كانت لها عفة وتخشى على ذاتها ولم ترد أنه أن يلمس يعني هكذا أجهزتها التناسلية، فاشتغلت يدها. القصة التي طبعا اعتبروها معجزة عظيمة حدثت في أمريكا، تلك الشابة التي سقطت صغيرة صبية وتشافت من مرض الانسداد المعوي الذي يحدث بالملايين لشخص واحد. طبعا بعض من الأمعاء ما يستجيب للدماغ وإشاراته فما يتحرك، فبالتالي ما يمكنها أن تخرج البراز الغائط، يعني بطنها ما تقوم بكل العمليات كبطن الإنسان الذي لا علة فيه، فبالتالي طبعا هي سقطت، فعلونها الأطباء ما فعلوا ما استطاعوا أن يشافوها. يوم من الأيام سقطت هي تلعب مع أختها فسقطت على رأسها في جذع شجرة فارغ، وأغمي عليها وجلبوا طبعا الفالك أو ما يسمى هؤلاء المنقذون، جاءوها المنقذون وأخرجوها بعد جهد جهيد، لأنه كانت الفتحة صغيرة وعميقة وكان مغمي عليها، فهي كانت ترى منامات أو أحلام وكان مغمي عليها، أصيبت بكدمات لكنه ما كانت هنالك كدمات خطيرة. لما أفاقت من مرضها من غيبوبتها أو من هذا، هي ما كانت في غيبوبة طويلة، عندما أخرجوها في المستشفى أفاقت. لما أفاقت وتحسن وضعها وأرجعوها إلى البيت، شاهدتها أمها أنه هي يعني في صحة جيدة، ما تتحسس من المكان، من الطعام، الأدوية اللي كانوا يشربونها ما تحتاجها، أصبحت تلعب كرة قدم بأقدامها مع أخواتها قرب بيتها. فلما أجروا عليها فحوصات تبين أنه هي ما فيها شيء وشفيت، فأصبحت هذه معجزة عند المسيحيين، وقالوا أنه هي شاهدت. هي قالت أيضا طبعا كانت هي البنت متدينة من عائلة متدينة، فشاهدت شيئا ما طبعا بطريقة كرتونية، فيلم كرتون، شاهدت بعض الأشياء، وأنه قالت بأنه قال لي سوف تشافين. طبعا هذه قضية أنه كيف للدماغ أن يتفعل مرة أخرى، لأنه الدماغ ما كان يعطي إشارات لتلك الجهة، فبالتالي لما يحدث اصطدام قوي وإغماء ويشرف الإنسان على الموت، طبعا هنالك تتفعل بعض أجزاء الدماغ وتعطي إشارات ما كانت تعطيها سابقا. فبالتالي حتى لما سألوا الطبيب المختص كان مسؤول على حالتها المرضية، قال أنا أعتقد أنه هذا بسبب أنه الدماغ أعطاها إشارات. طبعا هذا مرض عضوي كان عندها ومشخص، لكنه شلل، هو ليس بشلل تام، هو شلل بسبب عدم وصول الإشارات من الدماغ إلى تلك المنطقة. هي لما سقطت وصار عندها إغماء طبعا تفعلت الإشارات. هذا يمكن أن يحدث مثلا بسبب إصابة، بسبب إغماء، الأسباب كثيرة، لكنه ليست بالطريقة الطريقة الكرتونية الموجودة في إنجيل أو في الأناجيل، ليست بهذه الطريقة. عموما أخذنا الكلام طويلة وشرقنا وغربنا كما يقال، سوف ننهي هذه الحلقة أي إلى هنا ونتوقف، وسوف نكمل في حلقة أخرى. ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، أنار النور طريقكم وأبهجت روح الحياة وجودكم، في أمان النور.